يتقرب بها إلى الله عز وجل، وفضائله كثيرة، وقد سبق شيء من الإشارة إلى ذلك في المجالس السابقة. لكن ينبغي أن يعلم أن العبادات متوقفة على الدليل الشرعي، فلا بد فيها من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أمر العبادات موكولا إلى العقول أو الآراء أو الاستحسانات، فيتقيد بما جاء به الدليل الشرعي، سواء في عبادة الصوم أو في غيرها من العبادات. فيصام حيث جاء الدليل الشرعي بمشروعية الصوم، ويترك حيث جاء الدليل الشرعي بعدم المشروعية. فعلى سبيل المثال، مما نهي عنه من الصوم صوم يوم الجمعة منفردا، صوم يوم الجمعة منفردا تطوعا منهي عنه، منهي عنه. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فلا يجوز للمسلم أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعا، إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعا لا يجوز ذلك لما سمعت. فإذا صامه جاهلا بالحكم الشرعي فيجب عليه أن يفطر إذا علم. ولهذا جاء من حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، فأفطري. ويذكر أهل العلم أن السبب في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم أمران. الأمر الأول سد باب التعمق والتنطع في الدين، لأن الشرع خص يوم الجمعة ببعض الخصائص في العبادات، فكونه مخصصا بصلاة الجمعة وما إلى ذلك قد يدعو هذا بعض المتعمقين إلى أنهم يستحسنون الصوم فيه، فكان النهي عن الصوم سدا لباب التعمق في دين الله عز وجل بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. فيوم الجمعة يوم عظيم، لكن نتقيد في عباداتنا فيه على حسب ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا أمر آخر، وهو أن يوم الجمعة يوم عيد، يوم عيد، لما هو معلوم من أنه عيد المسلمين الأسبوعي. قال عليه الصلاة والسلام: لما اجتمع يوم عيد، عيد فطر أو أضحى، مع يوم جمعة، قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن هذا الباب أيضا نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يكون الإنسان عنده صوم يصومه، كان يصوم مثلا قبله يوما أو بعده يوما، أو كان ممن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام صوم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يصوم يوما ويفطر يوما لا شك أنه سيفرد الجمعة، لكنه لم يفرد الجمعة دون غيرها من الأيام، بل له صوم هو مستمر عليه، عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا وقع في إفراد الجمعة أي لم يصوم قبله ولا بعده فهذا جائز، لأنه يصوم صوما متعلقا بما قبله وما بعده. وهكذا أيضا في بعض الحالات في النذر، لو نذر مثلا أن يصوم أول يوم من الشهر فوافق ذلك يوم جمعة، أو آخر يوم من الشهر فوافق ذلك يوم جمعة، جاز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا يوما قبله أو بعده، أو إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصوم ذلك اليوم. وهذا الذي عنده نذر لا يتقصد به الجمعة بالذات، وإنما حصل توافق، فلا شيء عليه في ذلك لأنه لم يتقصد الجمعة وإنما حصل ذلك موافقة. وهكذا أيضا مما نهي عن الصوم فيه استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، وقد سبق الكلام على هذا في المجالس السابقة والدروس الماضية. وهكذا أيضا مما نهي عن صومه يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، هذا أيضا نهي عن صومه، وقد سبق الكلام على هذا فيما مضى من المجالس السابقة. وهكذا أيضا مما نهي عن صومه صوم يومي العيدين، صوم يومي العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، جاء ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء بنحوه عن أبي سعيد الخدري، وقد قام الإجماع على أنه لا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر، لا تطوعا ولا قضاء ولا نذرا ولا كفارة، لا يجوز صوم يومي العيدين بأي حال من الأحوال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن حصل في الصوم فاسد لأنه يعود إلى ذات العبادة، والنهي إذا عاد إلى ذات العبادة فإنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، يقتضي الفساد والتحريم، فهذا النهي يقتضي فساد الصوم إن حصل وتحريمه. قال أهل العلم: والحكمة من النهي عن صوم يوم العيد أنه ذريعة إلى الزيادة في الأمر الواجب، يعني ذريعة إلى الزيادة في الدين لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. وأيضا بالنسبة للفطر الناس مأمورون بتعجيله، تعجيل الفطر بمعنى أنه قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يأكل له شيئا من التمرات، فيحصل بذلك يعني فرق بينه وبين ما مضى من أيام رمضان. وهكذا أيضا يقول أهل العلم من الحكم في ذلك أنه نهي عن صومه تمييزا لوقت العبادة عن غيره، تمييزا لوقت العبادة عن غيره، فوقت رمضان وقت معلوم محدد، فجعل النهي عن صوم يوم العيد كالفاصل لتتميز العبادة من غيرها. وأما يوم النحر فإنه يوم يأكل الناس فيه من نسكهم ومما يتقربون به إلى الله عز وجل من الذبح. قال أهل العلم: فلو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، ولهذا قال في الحديث: تأكلون فيه من نسككم، هكذا قال في الحديث. فعلى كل، الواجب هو الوقوف عند الأدلة الشرعية فيما يتعلق بهذا وغيره. ويلتحق أيضا بالنهي عن صوم يوم العيدين صوم أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، يقال لها أيضا أيام منى لأن الحجاج يقيمون فيها بمنى. اليوم الأول يسمى بيوم القر لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، والثاني يقال له يوم النفر الأول لأنه يجوز فيه النفر لمن تعجل، والثالث يوم النفر الثاني ومن تأخر فلا إثم عليه. على كل، سميت بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق أي تنشر للشمس، ما كانت عندهم حافظات تحفظ لهم تلك اللحوم، فيشرقونها من أجل أن تبقى مدة أطول، فقيل لها أيام التشريق. وتحريم صومها قال به جماهير أهل العلم. والدليل على ذلك حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. وجاء أيضا قال عليه الصلاة والسلام: يوم النحر وأيام التشريق قال: عيدنا أهل الإسلام. دل ذلك على أنها أيام عيد لا يجوز أن تصام، لا يجوز أن تصام. ويستثنى من ذلك المتمتع في الحج، إذا لم يجد الهدي يجوز له أن يصومها، يجوز له أن يصومها إذا كان في الحج. هذا مستثنى من النهي عن صيام أيام التشريق. المتمتع في الحج كما ذكر الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا أهل بنسك التمتع المعروف ولم يجد هديا في هذه الحالة يصوم، له أن يصوم وإن صام أيام التشريق، هو مستثنى مما سبق. بقي مما ينهى عنه وقد سبقت الإشارة إليه: صيام المرأة التطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وقد سبق كلام على هذا وذكر الدليل. وهكذا مما ينهى عنه صوم يوم الدهر، نعم صوم الدهر كله، صوم الدهر كله هذا مما نهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، وقال: لا صام ولا أفطر. هذا يدل على أن سرد الصوم صيام الدهر كله محرم، محرم. وبعض أهل العلم وأكثرهم يقولون أنه مكروه، إنه مكروه، والصواب أنه محرم. هذا الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، أيضا لا صام ولا أفطر. ولما قال عبد الله بن عمرو، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. وما جاء عن بعضهم أنه صام بين المتقدمين محمول على أنه لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض التنبيهات على بعض الأيام التي نهي عن صومها. يقول الأخ: هل تقضى زكاة الفطر بعد وقتها إذا تركها متعمدا في وقتها؟ أما إذا تركها متعمدا فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني لا تجزي عن زكاة الفطر، ولا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخيرها عن صلاة العيد، لا يجوز ذلك. هذا الذي يدل عليه مضمون الحديث، هذا الذي يدل عليه مضمون الحديث. ومع ذلك نقول: إذا أخرها متعمدا يجب عليه أن يخرجها للفقراء، لكن لا تقع في حقه زكاة فطر، يجب عليه أن يخرجها باعتبار أنها قد يعني ماذا أصبحت لله عز وجل وقد نوى إخراجها، لكن يأثم لتساهله ويجب عليه أن يؤديها. بذلك قال جماعة من أهل العلم: يؤديها، يعني صار شأنها شأن الديون، وهذا حق للفقراء يجب أن يؤدى إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والحمد لله.